said I was supposed to come here, so.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: من الصادقين.
ولم يكن لهم شهداء
إلا أنفسهم، إلا أنفسهم، إلى قوله: من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا، إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذا العتق، وكذا الأصم يلاعن، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتاده: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته،
تبين
منه بإشارته. صلى الله عليه. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين. وقرن بين السبابة والوسطى. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول: مرة 30 ومرة 29. حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، قال: الإيمان هاهنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلب في الفدادين. ألا إن القسوة وغلظ القلب وغلظ القلوب في الفدادين، حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا الباب باب اللعان، أدخل المؤلف رحمه الله في باب الطلاق والإشارة لبيان أن اللعان يقع بالكلام ويقع بالإشارة، وأنه يحصل اللعان بالكلام ويحصل بالإشارة من الأخرس من الأصم، واللعان مأخوذ من اللعن، سمي اللعان لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واختير الأصل اللعان دون الغضب لأنه هو قول الرجل وهو الذي يبدأ به، واللعان مشروع إذا قذف الرجل زوجته والعياذ بالله بالزنا فإنه يلاعن ويسقط عنه الحد، لأنه إذا قذف إنسان إذا قذف شخص إنسان رجل أو امرأة بالزنا أو باللواط فإنه يطالب بالبينة بأربعة شهود يشهدون على ما قال، فيأتى بالبينة وقيم الحد على من قذفه، وإن لم يأتي بالبينة جلد القاذف 80 جلدة كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقول لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يجلد 80 جلدة ويفسق ولا تقبل شهادته حتى يتوب. أما إذا قذف الرجل زوجته فإن له مخرج غير الحد وهو اللعان، وذلك أنها إن اعترفت المرأة وقيم عليها الحد، وإن أنكرت فإنه يلاعن عند الحاكم القاضي الشرعي بأن يشهد 4 شهادة يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي في هذه، وفي الخامسة يأتي يشهد بالله يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إلى المرأة فتشهد 4 شهادات تقول أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا 4 مرات، ثم في الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهم تفريقا مؤبدا إلى يوم القيامة لا يلتقيان، وإذا كان بينهما ولد أو لاعن من أجل ولد فإن الولد ينتفي من الرجل وينسب إلى أمه وأخواله. والمؤلف رحمه الله قال قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا أنفسهم، قال فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم. تمسك البخاري رحمه الله بعموم يرمون والذين يرمون، فهي أعم من الرمي باللفظ أو الإشارة المفهومة، قال والذين يرمون أزواجهم شاملة، إذا رماها باللفظ قال تكلم وقال زرت زوجتي هذا، أو رماها بالإشارة من الأخرس هدفها الأخرس بإشارة أو كتابة كتب الأخرس كتابة إنها قال إنها زرت زوجتي هذا، أو إيماء معروف فإنه يلاعن الزوج الذي يتكلم ويلاعن الزوج الأخرس، يلاعن بالإشارة المفهومة. والآن وجد معاهد الصب البكم الآن يعرفون الإشارات، قلت لكم أن زور معاهد الصب البكم كلمة طويلة و والمسؤول عنه يشير بإشارته وفهمها كلها من أولها إلى آخرها، يحرك يديه كذا وفهم الكلمة وإن كانت طويلة من ساعة إلى 10 دقائق ومع ذلك كلها فهموها، وبعد ذلك قال يسألون أسئلة مفهمة مفهومة أسئلة كثيرة، فقال لهم قامت عليكم الحجة ما في شيء يخفى عليكم الآن، فالأصب يمكن يكون مثل غيرها الآن بالإشارة، يفهم كل شيء، يعرف كل شيء، يسأل يتكلم ويبيع ويشتري ويلاعن ويطلق ويتزوج. رحمك الله. فالبخاري رحمه الله تمسك بعموم يرمون، قال فهي أعم من الرمي باللفظ أو الإشارة المفهومة، وتمسك بعضهم الجمهور، الجمهور يرون أن أنه يكفي اللعان الرمي بالقذف والزنا، الجمهور يشترطون أن يكون القذف بالرمي بالزنا واللواط. نعم بالرمي والزنا، لا كلمة بالرمي والزنا ولا يشترط أن يقول رأيتها تزني، لأن بعض العلماء يقول لابد رأيتها، يقول رأيتها تزني، يكفي الرمي إذا رماها ولم يقول رأيتها. بعض العلماء ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لابد أن يصرح يقول رأيتها تزني، رأيتها كذا، والجمهور يرون أنه لا يشترط يقول رأيتها، بل يكفي القذف، إذا قذفها كفى ولو لم يقل رأيتها. تمسك بعضهم من الجمهور بعموم يرمون على أنه يكفي في اللعان الرمي والقذف في الزنا ولا يشترط أن يقول رأيتها تزني، كما أن القذف للأجنبية يجب فيه الحد برمي المحصنة بدون اشتراط قول رأيتها تزني، فإذا قذف الأجنبية يقام عليه الحد ولا يشترط أن يقول رأيتها تزني. فكذلك الزوج إذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله قيمة فإنه يلاعن ولو لم يقل رأيتها تزني. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يشترط في اللعان أن يقول رأيت تزني، ولا يشترط في القذف أن يقول رأيت الزوج، قال الإمام مالك يشترط أن يقول رأيت تزني، ولا يكفي أن يقذفها ويقول زنت، لا بد أن يقول رأيتها. وأما القذف فلا يشترط من الإمام مالك، والصواب أنه لا فرق بينهما كما هو مذهب الجمهور، لا فرق بين القذف وبين اللعان، كلاهما لا يشترط أن يقول رأيت تزني، وإنما يكفي القذف، فإذا قذفها فإذا قذف الرجل زوجته لاعن، وإذا قذف الأجنبية أقيم عليه الحد، ولا يشترط أن يقول رأيتها، بل يكفي القذف. وأما الإمام مالك فإنه فرق بين الأمرين، فقال في اللعان يشترط أن يقول رأيت تزني، وفي القذف لا يشترط. استدل المؤلف رحمه الله البخاري رحمه الله هذه الأثار التي ذكرها كلها تدل على فقهه، وأن الكتاب كتاب فقه وحديث، يناقش يذكر ويذكر الأدلة، وناقش الأحناف كما سيأتي، إذا قال كذا قيل له كذا. يقول فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، يعني الأخرس يمكن يقذف امرأته بالكتابة، يكتب في ورقة يقذفها، أو إشارة يشير إشارة، أو إيماء يومئ إشارة معروفة، فيكون حكم المتكلم. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، يعني في الأمور المفروضة كلها. قال وهو قول بعض أهل العلم، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. أنه أن القذف يكون بالكتابة والإشارة والإيماء، وخالف في ذلك الحنفية والأوزاعي وإسحاق، وهو رواه الإمام أحمد، اختاره بعض المتأخرين أنه لا قذف ولا حد بكتابة أو إشارة أو إيماء. إذن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المؤلف البخاري اختار قول أهل الحجاز، وهو أن القذف يكون بالكلام من المتكلم، ويكون بالإشارة وبالكتابة من الأخرس وبالإيماء. وأما الأحناف والأوزاعي وإسحاق ورواه عن الإمام أحمد اختاروا أنه لا يكون قذف إلا بالكلام، ولا قذف ولا حد بالكتابة ولا بالإشارة ولا بالإيماء، بل لابد أن يكون بالكلام. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بالآثار والأدلة التي فيها أن الإشارة يعمل بها، من ذلك قول الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذه في قصة مريم رضي الله عنها لما ولدت من غير أب وأنكروا عليها، قالت أشارت إليه ولم تتكلم، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم إلا مسيرة، أنا لا أتكلم، قد نذرت أن لا أتكلم، وأشارت إليه. فوجه الاستدلال أن مريم نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس، فأشارت إليه إشارة مفهمة اكتفوا بها عن كلامها. فإذن وجه الدلالة أن مريم رضي الله عنها نذرت ألا تتكلم فكانت في حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن كلامها، فدل على أن الإشارة تقوم مقام الكلام، وأن الأخرس إذا أشار بالقذف فإنه يلاعن. وقال الضحاك إلا رمز أي إشارة. وجه الاستدلال أنه استثنى الرمز من الكلام، فدل على أنه حكمه ألا تكلم الناس، قال رب اجعل لي آية، قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه. هذه من الأدلة على أن الإشارة يعمل بها، وأنها الأخرس إذا أشار فإنه القذف فإنه يلاعن. قال ألا تكلم الناس إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام، والرمز هو الإشارة، الرمز هو الإشارة واستثنى من الكلام، فدل على أن له حكم الكلام. هذا من الأدلة. ثم ناقش المؤلف رحمه الله الأحناف المانعين من اعتبار الإشارة والقائلين بأنه لا يعمل بإشارة. قال وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، مراده الأحناف حنفية والأوزاعي وإسحاق والأوزاعي الإمام أحمد. قال بعض الناس لا حد ولا لعان، قال إذا قالوا غير رسل للأحناف. قال ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو ما جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. يقول إن الأحناف متناقضون، يقولون لا حد ولا لعان بالإشارة، ثم قالوا إن الطلاق بالكتابة والإشارة جائز، ففرقوا بين الطلاق وبين القذف ولا فرق بينهما. فتفريقهم بين الطلاق والقذف تفريق بين إيش؟ بين متماثلين. هذا من مناقشة البخاري رحمه الله الأحناف، يناقشهم في تفريقهم بين الحد واللعان. قال بعض الناس لا حد ولا لعان بالإشارة، ثم زعم أن الطلاق يكون بالإشارة والكتابة، ففرق بين أمرين متماثلين، ولهذا قال وليس بين الطلاق والقذف فرق. وفإن قال يعني فإن قال الأحناف فإن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بالكلام، لا يجوز إلا بالكلام. رأيتم المناقشة كيف يناقش البخاري رحمه الله الأحناف، يناقش هذا كتاب فقه وحديث في آن واحد. فإن قال يعود إلى قول بعض الناس إن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بالكلام، لا يجوز معنى لا يكون إلا بالكلام، يعني وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فيلزمك مثله في الحد واللعان. يعني إن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل كذلك الطلاق لا يكون إلا بالكلام، وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام وهو الطلاق، فيلزمك مثله في الحد واللعان. قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بالكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. يعني يقول له يناقش رحمه يقول إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها في الحد واللعان والقذف والعتق، إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو يترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة، وإلا فالتفرقة بينها تفريق بغير دليل، تفريق بينها بغير دليل فيكون تحكم. البخاري يلزمهم يقول أنتم إما أن تقولوا الإشارة معتبرة في الجميع أو تقولوا أو قولوا الإشارة لا تعتبر في الجميع، أما أن تفرقوا بينها فتقولوا تجوز الإشارة بالطلاق ولا تجوز بالقذف واللعان والعتق فلا تفريق بين المتماثلات. قال المؤلف وكذلك الأصم يلاعن، الأصم الذي لا يسمع يلاعن، يعني يلاعن إذا أشير إليه حتى فهم، إذا أشير إليه وفهم الإشارة يلاعن بالإشارة أو يتكلم، ويتكلم الأصم قد يتكلم لكنه لا يسمع لكن يستعين بالإشارة، يعني كما أن الأخرس يلاعن الذي لا يتكلم فكذلك الأصم الذي لا يسمع يلاعن. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، يعني هذا عند الجمهور كالطلاق الثلاث، إذا أشار لامرأة بأصابع الثلاثة وقال أنت طالق ثلاثة عند الجمهور تقع عليه ثلاث طلقات بالإشارة، فدل على الإشارة يعمل بها. فإذا أشار لزوجته وقال أنت طالق بالأصابع الثلاث اعتبر ثلاث طلقات، والقول الثاني أنها طلقة واحدة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومقيم اختيار شيخنا أنها تكون طلقة واحدة، طلقة ثلاث بكلمة واحدة تكون طلقة واحدة، لما في صحيح مسلم حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر الثلاث عمر كان طلق الثلاث واحدة. لكن على قول الجمهور، على قول الجمهور إذا قال أنت طالق وأشار بأصابع الثلاثة وقع عليها الطلاق الثلاث، كما لو قال لها أنت طالق أم الثلاث تقع الثلاث عند الجمهور، والقول الثاني لها تقع طلقة واحدة إذا كان. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، إبراهيم النخعي يقول إذا كتب الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، كتب في ورقة كتب الطلاق يلزمه. وقال حماد الأخرس هو الأصم إن قال برأسه جاز، يعني إذا قال برأسه قيل له مثلا طلقت زوجتك قال برأسه كذا نعم، أو قيل الأخرس عشر يعمل الإشارة ويقع عليه الطلاق. ثم استدل ذكر المؤلف رحمه الله خمسة أحاديث كلها تؤيد أن العمل بالإشارة وأن الإشارة يعمل بها في الشرع وأن لها محل من الشرع، وإذا عمل بالإشارة فإنه يعمل بها في الطلاق وفي العتق وفي الحد وفي القذف وفي اللعان. الحديث الأول حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير دون الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم، بنو عبد الأشهر ثم الذين يلونهم، ثم بنو الحارث بن خزرج ثم الذين يلونهم، بنو ساعدة، ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كران بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. هذا الحديث فيه فضل الأنصار ومراد دورهم على القبائل، قبائل الأنصار دور القبائل. خير دور الأنصار بنو النجار خير قبائل لأنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلونهم بنو عبد الأشهل قبيلة بن عبد الأشهل، ثم قبيلة بن الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة، ثم قال في كل دور الأنصار خير. والشاهد قوله ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ففيه استعمال الإشارة المفهمة مقرونة من قال بيده ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن، فاستعمل الإشارة المفهمة مقرونة من نطق فدل على العمل بالإشارة. كالرامي بيده يعني كالذي بيده الشيء قد ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشر كالرمي بأصابع يعني كالذي بيده الشيء قد ضم هكذا قد ضم أصابعه ثم رماه فانتشر وهذا يدل على العمل بالإشارة. وهذا الحديث فيه فضل الآثار وقوله في كل دور الآثار خير يعني هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضائل الآثار لا يدل على أنه يعاب غيرهم من القبائل. فذكر فضائل بعض الأشخاص ليست من العيب لأحد. إذا فضلت أثنيت على شخص هل معنى ذلك أنك تعيب غيره؟ لا يلزم من هذا. أثنيت على شخص وهو رجل عاقل ورجل تقي عنده أمانة وعنده ثقة هل معنى ذلك أنك تسب غيره؟ لا. فذكر فضائل بعض الأشخاص ليست من العيب لأحد وليس فيها غضب على بعض الناس بل هي من الاعتراف بالفضل لأهله وإنزال الناس في منازلهم. ثم الحديث الثاني حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين أصبعه سببه الوسطى. قالوا كهذه من هذه أو كهاتين فيه العمل بالإشارة فيه العمل بالإشارة المفهمة وقال قال وقرن بين أصبع السبابة والوسطى وعشر. والحديث الثالث حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال هكذا وهكذا يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29 قال كما شهر هكذا 10 وهكذا وهكذا يعني 30 ومرة ثالث ثم قال وهكذا 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 المرة الثالثة وقبض أصبح المرة الثالثة فيكون الإشارة الأولى 10 وعشر وعشر 30 والإشارة الثانية 10 وعشر وتسع هذا فيه العمل بالإشارة. ثم قال هكذا وهكذا في الرواية الأخرى وقبض إحدى أصابعه هنا لم يذكر يعني يكون مرة 30 ويكون مرة 29. الحديث الرابع حديث ابن مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين هذا في العمل بالإشارة أشار بيده اليمن في دلالة على العمل بالإشارة ألا إن والآلة وإن القصة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلق قرن الشيطان ربيعته وظلانه يعني في نجد لما فيه من الجفاء والغلظة ومن فضل أهل اليمن كما جاء في الحديث الآخر جاءك أهل اليمن أرق أفئدة والإيمان اليمن وحكمة يمانية يعني من يتصف بهذه الصفات وليس المراد أن هذا شامل له إلى يوم القيامة لا المراد أن يتصف بهذه الصفات فانطبق عليه الوصف فله هذا الفضل. والقسوة غير القلوب في الفدادين حيث يطلق ربيعهم وضعف لما فيه من الجفاء وكل من شاركه في هذا الوصف فله وصف القسوة والغلظة. والحديث الخامس حديث سهل أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما سبابة والوسطى هكذا فرج بينهما أنا وكافر اليتيم فيه العمل بالإشارة. هذه النصوص كلها تدل على العمل بالإشارة وفيه فضل كفالة في اليتيم وأن كافر اليتيم موعود بالجنة يعني إذا كان من المؤمنين ولم يرتكب ولم يصر على الكبائر لأن صاحب الكبيرة متوعد بالنار النصوص ضم بعضها إلى بعض والوعد كافر من المؤمنين فلو كفل يتيما وهو كافر ما ليس له هذا الوعد كافر الجنة عليه حرام لا بد يكون مؤمن النصوص ضم بعضها إلى بعض كما فإنه يدخل جنة نفسه مؤمنة ولا بد أيضا من ضمن النصوص الأخرى التي تدل على أنه على أن أنه لا بد أن يكون أدى الفرائض ترك المحارم أما إذا كان مصرا على كبيرة فإنه توعد بالنار. هذه الحديث الخمسة فيها دليل على أن الإشارة المفهمة معتبرة في الشرع ولها محل من الأحكام. وإذا كانت الإشارة معتبرة الإشارة معتبرة ولها محل من الأحكام دل على أن الإشارة معتبرة في القذف وفي اللعان وفي الحد وفي العتق وفي الطلاق وفي كل شيء. فإذا قذف الأخرس امرأة بالإشارة أو بالكتابة فإنه لاعن، وكذلك الأصم إذا قذف، وكذلك إذا أعتق وأشار بالعتق بأصابعه أو طلق وأشار بأصابعه فإنه يعتبر، خلافا لمن منع ذلك. يعني متقاربتين، يعني أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما أن الأصبعين ليس بينهما فرق، فكذلك يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فرق بين عشر الأصابع، فرج بينهما، التفريج بينهما يدل على المراد القرب، ليس المراد الطول القصر، تفريج فرج بينهما المسافة. هذا المسافة نعم أقول الآخر بعد يقول الأصل كلام، لا بد يكون شيء كلام واضح، ما عندهم دليل إلا أنه يقول لا بد أن يتكلم، الإشارة قد يعتريها مثلا، قد لا يعتريها شيء آخر، فلا يمكن أن تقام الحدود، ولا يمكن إلا بشيء واضح مثل الشمس كلام، أما أن تقيم عليه الحد أو نزوله بالطلاق بالإشارة فإن الإشارة ما فيها يعني في احتمال، فلا نعتبر الأحكام تكون إنما تكون مرتبطة بالأمور الواضحة لا بالشيء المحتمل، لا بالأشياء المحتملة، هكذا يعني. تعليل يعني ما عندهم يعني. نعم، هل ذكر هنا، شوف كلام قوله في الوسط، فإذا قذف الأخرس امرأته،
قوله عفى الله عنك، فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة بمثنات ثم موحدة، وعند الكشميهاني بكتاب بلا هاء، قوله أو إشارة أو إيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض أي في الأمور المفروضة، قوله وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم أي من غيرهم، وخالف الحنفية والأوزاعي وإسحاق، وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين.
نعم، ما ذكر شيء من دليل لهم، هل ذكر دليل لهم؟ هنا في الصفحة 41 السطر الرابع قوله وإلا بطل القذف الطلاق والقذف وكذا كذا
فلانك، وإلا قوله وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق، يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة، وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم، وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث، وقال القياس بطلان الجميع، لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا.
نعم، هذا ما عنده إذا الحنفة استحسان، عندهم دليل يسمونه الاستحسان، دليل الاستحسان، قال القياس أنه بطلان الجميع يعني لا نفرق بينهم، لكن فرقنا بينهم في اللعان باب الاستحسان، الاستحسان هذا دليل عند الأحناف خاصة من الأدلة عندهم، الأدلة معروفة عند الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها، في أدلة مختلفة فيها، قول الصحابي دليل، وفيها الاستحسان عند الأحناف دليل، وفيها البراءة الأصلية دليل، هذا قالوا عن الاستحسان. طيب، ومن إذن هذه حجته الاستحسان. طيب، ومنهم
من قال منعناه في اللعان والحد للشبهة، لأنه يتعلق بالصريح كالقذف، فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة.
نعم، كان منهم من قال استحسان ذهب، ومنهم من قال للشبهة، قال منعنا في اللعان والحد للشبهة، يعني يدرى عن الحد بالشبهة، إذا كان في شبهة يدرى الحد ولا يقام الحد على شيء واضح، وهذا في شبهة، يكون بالإشارة في شبهة، في شبهة أنه يريد غير ذلك، نعم فلا يكتفى.
وهذه عمدة من وافق
لأنه
يتعلق بالصريح كالقذف فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة. وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم. ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة إفهاما واضحا لا يبقى معه ريبة. ومن حجتهم أيضا أن القذف يتعلق بصريح الزنا دون معناه.
هذه من حجتهم، يعني لابد يقول الزوج أشهد بالله رأيتها تزني، ولا يكفي يقول زعت، لابد يقول حاكم عندهم، لأن القذف لابد يتعلق بصريح الزنا دون معناه. نعم.
بدليل أن من قال لآخر وطئت وطئا حراما لم يكن قذفا لاحتمال أن يكون وطئ وطأ شبهة فاعتقد القائل أنه حرام. والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنيين، ولذلك لا يجب الحد في التعريض. وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف، ونقض غيره بالقتل، فإنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ، ويتميز بالإشارة وهو قوي. واحتجوا أيضا بأن اللعان شهادة، وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع، وتعقب بأن مالكا ذكر قبولها فلا إجماع.
يعني هذه شبهة، يعني الاستحسان يا أدلتهم، والشبهة قال هذا في شبهة ولا يمكن أن يقبل، يعني يلاعن بالشبهة. وكذلك أيضا هنا قال إنها شهادة، اللعان شهادة، والشهادة لا يقبل فيها الإشارة، شهادة الأخرس مردودة. هذه يعني حجتهم المانعين، يعني الاستحسان والشبهة، ولأن شهادة الأخرس مردودة قال، ولأنه شهادة فحكم حكم الشهادة، والشهادة لا تقبل من الأخرس. نعم لا هو الصواب أن الاستحسان أيضا ضعيف يعمل به. بارك الله، صلى الله عليه وسلم. نعم لا وافى نجد الشرط الأدنى، والشرط العراق هذا جاء في الحديث الأخرى، الحديث الأخرى فيها الفتن ها هنا ظهر فيها فتنة الخوارج والجهمية ويأجوج ومأجوج، كلها فتن والحروب كلها. هذا في هذا شرق، هذا المشرق الأقصى وهذا المشرق الأدنى، هذا فيه فتن وهذا فيه فتن، هذا في الغالب. وليس معنى ذلك أن الجهة الأخرى سالمة، بل الجهة الخفية فتن، الشمال والغرب نعم، والآن فيها الغرب، والآن في فتن في هذا الزمن كثيرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجمع الفتاوي، قال: المسؤول من إحسان الشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أثابه الله الجنة أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين، وهما قول القائل: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري ما المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف.
صلى الله عليه وسلم. هذه نسب ابن عربي رئيس وحدة الوجود، نسأل الله العافية، لا يفرق بين الخالق والمخلوق، التبس عليه الأمر نعوذ بالله، فلا يعرف الخالق من المخلوق، يقول هما شيء واحد، وعلى ذلك ما في تكليف نعوذ بالله، نسأل الله العافية نعوذ بالله من زلل القلوب. والرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، أيهم المكلف؟ ما ندري من المكلف، الرب هو العبد، العبد هو الرب، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب، إن قلت عبد فالعبد ميت، إن قلت رب كيف يكلف الرب؟ نسأل الله العافية نعوذ بالله من شر القلوب. نعم.
فقال أحد الرجلين: هذا القول كفر، فإن القائل جعل الرب والعبد حقا واحدا ليس بينهما فرق، وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني: ما فهمت المعنى، ورميت القائل بما لم يعتقده ويقصده. فإن القائل قال: الرب حق والعبد حق، أي الرب حق في ربوبيته والعبد حق في عبوديته، فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت. ثم قال: يا ليت شعري بمكلف مع علمي أن التكليف حق. فحار لمن ينسبه في القيام به. فحار لمن ينسبه في القيام به. فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة، بل من غيره يقلبه كما يشاء، وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه، كالميت مع الغاسل يقول: فحار لمن ينسبه في القيام به. فقال: إن قلت عبد فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة، بل من غيره يقلبه كما يشاء، وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه، كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، لأنه سبحانه لو لم يقوي العبد على القيام بالتكليف لما قدر على ذلك، فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازا. ودليل ذلك قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. وقد علم أن الرب
قول بأن فعل العبد مجازا هو معنى قول الجبرية، الجبرية هم الذين يقول لا فعل فعل الله، صواب أنه لا فعل فعل العبد حقيقة، وإن كان الله خلقه وخلق أفعاله والقدرة التي بيعتقد، لكنه فعل الأفعال حقيقة باختيار الحقيقة.
وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف، لأنه لا مكلف له، والعبد ليس يقوم بما كلف به إلا بالله، والتكليف حق. فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال، وحار في ذلك مع الإقرار به وأنه على العبد حق. فما ينبغي لعاقل أن يقع في من لا يفهم كلامه، بل التقصير من الفهم القصير، فمع أيهما الحق؟ أجاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه وقال ونور ضريحه، فقال: الحمد لله، كلام هذا الثاني كلام باطل.
يعني لأول كلام فيقول إنه كذا، وإنه مراده كذا، وإنه مراد العبد حق، ومراده معه كالغاسل بين يديه، كالميت بين يديه غاسل، هذا كله سفسطة التمويه. هذا واضح إنه أنكر إنه جعل وجوده واحد، الرب عبد والعبد رب. نعم.
الحمد لله، كلام هذا الثاني كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه ولم يعرف حقيقته، ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله الذي تفرع منه هذا الشعر وغيره، ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله. فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين وجود الممكن.
الوجود الواجب هو وجود الله، والوجود الممكن هو وجود المخلوق. الوجود الواجب إن الله واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وأما المخلوق وجوده ممكن، وأنا ممكن يعني يجوز عليه الوجود والعدم، إذا أراد الله إيجاده وجد، إذا أراد الله موته مات.
والقول بأن المعدوم شيء وأعيان المعدومات ثابتة في العدم، ووجود الحق طاض عليها، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده.
إيش والقول بأن العدم؟
والقول بأن المعدوم شيء. يقول: فأما أصل ابن عربي فهو
هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ الصواب أنه شيء في الذهن وليس شيء في الخارج. من قال أنه شيء وأراد أنه شيء في الذهن، نعم شيء في الذهن صوره الإنسان. أما من أراد أنه شيء في الخارج، يعني المعدوم ليس شيء في الخارج. نعم.
وعيان المعدومات ثابتة في العدم، ووجود الحق قاض عليها، فوجود كل شيء عين، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. ولهذا قلنا ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربكم أعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم.
إيش تكمل الكلام بالعربي؟
نعم
بالعربي.
هذا كلام شيخ سام.
إيش وين قال إيش؟
ولهذا قال أو كأنه يسمى عربي. ولهذا
عربي.
قال
إيه؟
ولما كان فرعون في منصب
العربي 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 الآن يوجه كون قول فرعون ربكم الأعلى، يقول هو الوجود واحد، يا له مظاهر متعددة، فيظهر بمظهر مظهر معبود كما ظهر بمظهر فرعون يقول ربكم الأعلى، ويظهر بمظهر مصلح كما يظهر بصورة الرسل الذين يصلحون، وهو واحد إلا أنه مظاهر يتجلى بها، فيكون عبدا يتجلى بمظهر التجلى العبد، ويكون ربا وهكذا. فهو يوجه قول فرعون بالعربي له مؤلفات صحيح الوجود وفتحات المكية وفي كتاب الهو له مؤلفات، وهو مؤلف في الفقه عجيب أنه أيضا مؤلف في الفقه، ومع هو يوجه قول فرعون أنا ربكم العالم، وكذلك يوجه له كتاب يسمى الفصوص الحكم يعارض فيها القرآن قصص القرآن بفص مثلا يسميها فصوص قصة يسميها فص ويعارضها ويعود تأويلات كفرية والعياذ بالله. ومن تأويلاته في قصة موسى وهارون أنه يقول أن موسى لما ذهب لميقات ربه استخلف هارون على خلف في قومي وأصلح ولا تتبسك فسي، ماذا عمل قومه لما ذهب موسى؟ صنع لهم السامري العجل من الذهب له الخوار وجعلوا يعبدونه، فنهاهم هارون ولكنهم لم يستجيبوا وكانوا يقتلونه. فلما جاء موسى لميقات ربه قال أخبره الله أن قال إن قد فتنا قومك من بعدك قبل أن يأتي أن فتنوا بالعبادة في العجل، فلما جاء وجدهم يعبدون العجل ومعه الروح تغير. هذا في دليل من قال الخبر ليس الخبر كالمعاينة، يعني لما أخبره الله تأثر لكن ما عمل شيء، لكن لما راهم يعبدون العجل غضب غضبا شديد وألقى الروح وتكسرت وجعل يجر أخاه وهو هارون، هارون وهو نبي كريم مثله جره بلحيته ورأسه، وكيف كيف يترككم يعبدون العجل؟ وأخذ كما قال وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ماذا قال له هارون؟ قال ابن أمة استعرت فولا وأخوه من أبيه، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ما قصرت في دعوته. ولهذا قال الله ولقد قال لهم هارون إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قال كادوا يقتلونني، جعل يجره من شدة الغضب، شدة الغضب جعل يجره وهو نبي كريم برأسه ولحيته، وألقى الروح تكسرت. هذا يدل على الغضبان لا يؤاخذ. ماذا يوجه ابن عربي في فصه؟ يقول إن موسى أنكر على هارون إنكاره عليه، يقول اتركهم على حق، هذا توجيههم، يقول على الحق لأنهم أنكر عليه إنكاره عليهم، يقول لأن كل من عبد شيئا فقد عبد الله، فليعبد العجل عبد الله، وليعبد النار عبد الله، وليعبد الأصنام عبد الله، وكفر بالتخصيص عندهم، يعني يخصص ولا يقول إلا يخصص الشيء ويقول لا يعبد إلا هذا الشيء، هذا هو الكافر عند الاتحادية نعوذ بالله. هذا من توجيهات ابن عربي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله معروف وليس واحد في الوجود، فاللي يؤول كلامه ما يعرف مذهبه. نعم مقولة ايش؟ نعم واحد الوجود اشد من النصارى. النصارى عند اتحاد خاص، قالوا اللاهوت اتحد بالناسوت، اللاهوت الله والناسوت الناس، شيء من الناس يعني وشيء من الإله، اتحد وصار شيئا واحدا وقال له المسيح. هذا اتحاد خاص، لكن الاتحادية قالوا اتحاد عام في كل شيء، لهم أشد أكثر من النصارى. النصارى اتحاد خاص وهذا اتحاد عام.
ولهذا قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه خليفة بالسيف.
هذا توجيه من؟ توجيه ابن عربي لادعاء فرعون الربوبية وأنه مصيب.
ولهذا قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه خليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان كل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم.
يعني كلنا أرباب لكن هو الأعلى منهم. هذا تستجد من عربي لقول فرعون، يقول أنه مصيب في قال أنا ربكم الأعلى. نعم.
فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم، ولما علم ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه وقروا له بذلك.
لما علمت السحرة صدق فرعون فيما قال ربكم الأعلى لم ينكروا عليه وقروا عليه، والعياذ بالله. نعم.
وقروا له بذلك فقال له: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والدولة لك.
شوف التوجيه والعياذ بالله. يقول موافقين من فرعون السحرة عرفوا أنه ذا، قال اقضي ما أنت قاض والدولة لك. أعوذ بالله.
فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى وإن كان عين الحق.
شوف فصح، يقول صح قول فرعون، هذا ابن عربي صح قول فرعون أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، وإن كان إيش
عين الحق.
إيه وإن كان هو عين الحق، هو كان هو عين الله يعني. أعوذ بالله.
قالوا من أسماء الحسنى العلي، علما وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو.
يعني ابن عربي يقول من أسماء الله الحسنى العلي، علي ثم يقول علي علي على من وما ثم إلا هو، وعن ما هو وما هو إلا هو، هو كل شيء، علي على من هو كل شيء، وسأل علي علي على من وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، هو شيء واحد، هو الخالق وهو المخلوق وهو العبد وهو الرب. نعوذ بالله. ويقول في أيضا كذلك: رب مالك وعبد ما هالك وأنت بذلك، والعبد فقط وكثرة واحد. نعم.
إلى قوله: ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتها علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه.
إيش إلى أن قال؟
ومن عرف
إلى أن قال ابن عربي. نعم.
إلى قوله: ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتها.
الأعداد عدد يعني فلان وفلان، يقول هذه نفيها هو إثباتها وإثباتها نفيها. نعم. لأنه يقول هذا التعدد وهم الآن، كونك تعدد ولا نفس الوجود واحد، فلان وفلان وفلان، هذا التعدد يقول وهم، التعدد وهم. نعم.
وأن نفيها عين إثباتها علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه.
علم إيش؟
أن الحق المنزه،
الحق المنزه هو الله المنزه عن كل، هو الخلق المشبه، فالحق هو الخلق والخلق هو الحق. أعوذ بالله. الحق المنزه عن كل نقص هو الخلق المشبه المشبه بعضه لبعض. نعم.
فالآمر الخالق المخلوق، والآمر المخلوق هو الخالق، كل ذلك من عين واحدة، لا بل هو عين واحدة.
هذا كلام العربي، فالعين الخالق هو العين المخلوق. نعم.
وقال على
أعيد، فالعين الخالق، فالعين
فالآمر الخالق المخلوق،
فالعين
فالآمر الخالق المخلوق.
نعم.
والأمر المخلوق هو الخالق، كل ذلك من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة.
استدراك كل من قال لا ما نقول من عين واحدة، لأن هذا تعدد، بل نقول هو العين الواحدة، عين الخالق وعين المخلوق. لما قال الآمر كذا كانوا أحس بأنه فيه تفرقة، فقال لا بل هو العين الواحدة. استدراك. نعم.
وقال ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق.
طويل هذا الكلام الآن، نسأل الله العافية، نعوذ بالله، نعوذ بالله من زيغ القلوب. وفي موضعنا آخر قال أن فرعون أغرق، يقول أغرق، لماذا أغرق فرعون؟ أغرق ليزول الحسبان. ما هو الحسبان؟ توهم فرعون أنه ليس هناك إلا ربه، فأغرق تطهيرا له حتى يزول الحسبان، بس أنت الرب كل الناس أرباب. هذا أغرق تطهيرا له ليزول الحسبان، نعوذ بالله، ليزول الحسبان والوهم تطهيرا له، نعوذ بالله من زلل القلوب. يعني وصلوا إلى حد في الكفر، يعني تجاوز كفر اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم في ناس في الآن في ناس يدافعون عن ابن عربي الآن، تطبع الآن أوراقهم مؤلفاتهم بطباعة فاخرة وأوراق ثقيلة، في ناس من يدافعونهم، في رسالة عندي عنوان إيمان فرعون، ويؤول الآيات ويقول فرعون مؤمن، وأما قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقول هم اللي دخلوا، ولا هو قال آمنت أنه لا إله إلا أنت، وله واحد يعلق عليها محقق ويقول انظر الآن، والتعليق عليها قال انظر الآن، انظر ما ترى، إن أردت يعني تأخذ بقول هذا أو تأخذ بقول هذا، كلهم مصيبون، نسأل الله العافية. ولا زال الآن موجود الآن الصوفية الآن والملاحي كلهم يدافعوا عن فرعون عن عربي، ويقول هو العارف رئيس العارفين، ويدافعون عن كتبه ويؤولونها، ويقول هذا مقصوده ليس مقصوده الكفر مقصوده كذا، كما أنهم يدافعون عن غيرهم اللي غلف الرسول هذا وقال أنه يا أكرم خلق الله، قال مراده الشفاعة ليس مراده نعم كثير، هذا كثير، هذا معروف شنشنة معروفة، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل من ليبيا: عرض علي العمل في إحدى المحطات الفضائية براتب كبير، فهل أقبل ذلك، وهل العمل في المحطات الفضائية حرام أم حلال؟
هذا في تفصيل، كان المحطات الفضائية للدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الشرك وأهل البدع، هذا طيب عمل فيه، وإن كانت فيها شر وفساد ونشر البدع والخرافات والشركيات أو التفسخ والعري فلا عمل فيها، هذا محرم. نعم.
السائل من اليمن يقول: أعمل في إحدى الفنادق قسم صيانة الكهرباء، والفندق فيه محرمات كالخمر والزنا، فما حكم كسبي من هذا العمل، وما حكم مشاهدة أطفال للرسوم المتحركة؟
وما
حكم مشاهدة أطفال للرسوم المتحركة؟
لا يجوز أن تعمل في هذا الفندق الذي فيه الخمر وفيه الشرور، لأنك يعني تعينهم على الإثم والعدوان، وكسب حرام إذا كان يباشر هذا الشيء ويكون كسبه من هذا من هذه الأمور، هذا كسب محرم، نسأل الله العافية. واجب البعد والتوبة إلى الله عز وجل وتخلص من هذه الأموال. نعم. إيه. ما المراد من الرسوم المتحركة؟ صور يعني؟ ما هذا ما في تفصيل. الرسوم المتحركة إذا كان فيها فتنة أو فيها شر، أو رسوم متحركة للنساء الأجنبيات، فهذا لا يجوز. أما رسوم متحركة مثلا ما فيها شر ولا صور نساء ولا ترمز إلى شر، هذا يحتاج إلى تفصيل. نعم.
السائل من الدمام يقول: حدثت بعض المشاكل في العمل مع زملاء لي، وخرجت من العمل، ولي سنة تقريبا لم أجد شيئا إلا وظيفة في بنك براتب 5000 ريال، إلا أن الواسطة طلب مني 20,000 ريال لحسابه الخاص، ويوجد علي يدين تقريبا ما يقارب 200,000 ريال، وجدت من يشلفني المبلغ 20 لكن بفوائد، فأقسم بالله يا شيخ أحيانا لا يوجد لي أنا وزوجتي قيمة خبز، وننام من الجوع، ومطلوب تسديد ديوني وإيجاري، ولم أجد وظيفة إلا برشوة، فما هو الحل؟
الحل الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، هذا يريد الآن برشوة، يتوظف بالبنك والبنك يتعامل بالربا، وثانيا يريد أن يصل إليه برشوة 20,000، وليس عنده 20,000، يريد أن يقترضها بالربا، فتكون 3 محرمات قبل أن يصل. الحمد لله، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، لو تكون اشتغل حمالي، اذهب إلى الخضار وشوف مثل ما كان الصحابة، وحمل والحمد لله. وحتى يفتح الله لك. وإذا كنت في هذه المثابة ولا وجدت تحلك الزكاة، الزكاة أوجبها الله للفقراء والمساكين. أما أن تدخل في هذا المصائب والبلايا هذا لا يجوز لك. نعم.
السائل من الجزائر، هل يجوز العمل في محل تجاري تفتحه لي خالتي علما أن جزءا ضئيلا من مالها ربا تأخذه من بنكها في فرنسا، بنكها في فرنسا، وإذا وهبته لي هل أقبله؟
هذا المسألة فيه تفصيل. إذا كان وهبته على أنه فقير وتريد أن تتخلص منه، فوائد الربا، الفوائد الربوية والأموال الضائعة تنفق على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التخلص منها. لكن هي مسلمة هي ولا غير مسلمة؟ هي
كانها مسلمة.
آه؟
كلامك أنها مسلمة من الجزائر.
إيه. إذا كانت مسلمة أراد تتخلص منه فأعطف إياه لأنه فقير لا بنية التقرب إلى الله فلا بأس. نعم.
السائل من ليبيا، أنا متزوج من ابنة عمي وذلك منذ 8 سنوات، وقعت أول طلقة عندما أمرتها بأن لا تفتح حقيبة وفتحتها، وبعد حوالي سنة كنت قد أمرتها بأن لا تخرج أبدا من البيت عارية الرأس ففعلت ذلك، وأمرتها بأن لا تخرج أبدا إلا لبيت والديها، إن فعلت فهي طالق، فحصلت وفاة خالي وذهبت إليه واستشرت قاضيا فقال بأنها تحسب طلقة، فما حكم ذلك؟ لم أجد من أسأل، ويعز علي أن أجعل طفلي أن يعيش من غيري إذا طلقت، مع العلم بأنها حامل الآن للطفل الثالث، وهذا الحمل التي بعد كل أتى بعد كل تلك الأحداث، أرجو أن تنيرني وتعطيني رأيي.
ظاهر أن حصل الطلاق الثلاث، طلق ثلاث طلقات، هي أراد الطلاق من خرج لوالديها وخرجت كذا، والطلقة الأولى كذا، فظاهر أن حصل الطلاق الثلاث. لكن مع ذلك على السائل أنه يكتب سؤاله كتابة واضحة ويرسل الإفتاء في المملكة العربية السعودية ويأتيه الجواب محرر مكتوب. نعم.
لكن ما رجحتم بأنها إذا قصد الحد والمنع رأيش
لكن أنه ما ظاهر أنه قصد الطلاق، ظاهر أنه قصد الطلاق، لكن عليه السائل أنه يرسل السؤال ويبين مقصوده بالتفصيل ويجد الجواب، لأن مسائل الطلاق مسائل تتعلق به تتعلق بزوجته. نعم. الحمل هذا قبل يعني الحمل له ولد هذا ينفق عليها من أجل الحمل. نعم.
السائل من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
يقول يا شيخ إن تكاليف تموين السيارات باهظة عندنا بفرنسا، ولكن إذا أحضرت لهم شهادة من الجزائر تثبت أني أمنت عدة سنوات ستخفض التكاليف، هل يجوز لي أن أحضر لهم شهادة مزورة لأن التأمين أصلا محرم وتأمين السيارات إجباري؟
وهذه مسألة أولا يقول أنا بقعت في فرنسا الآن، ينبغي لك أن تنظر في نفسك ولا تبقى في بلاد الكفار مدة طويلة، فعليك أن تهاجر إلا إذا كنت في مركز إسلامي مع ناس طيبين تعين على الدعوة إلى الله فلا بأس، وإلا فلا تبقى، وإذا خرجت بعد ذلك تزول مشاكل التأمين مع وكونه مرتفع في فرنسا. نعم.
السائل من ليبيا، نريد منكم يا شيخ تأليف رسالة تهم الشباب ونطلب مثل الدروس المهمة لجميع شباب هذه الأمة.
في رسالة سماحة شيخ الشيخ رحمه الله رسالة صغيرة مسائل مهمة لكافة الأمة، فلعلها تنشر إن شاء الله، منشورة الآن لو تنشر الإخوان هنا لعل تنشر إن شاء الله في الواقع، وهي كافية إن شاء الله.
أم عبد الرحمن من الكويت تقول نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يزودنا بأهم المراجع التي تعنى بالرد على أبرز المفسرين من الفرق المنحرفة مثل ابن عربي، سهل التستري، التفسير للسلمي، تفسير القنطاوي، السيد محمد رشيد رضا، حيث أننا في أمس الحاجة إلى هذه المراجع جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
نعم، راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كان كتاب الفتاوى مجموع الفتاوي، راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي وفي منهاج السنة تعرض العقل مع النقل وبيان تلبس الجهمية، كتب الشيخ المقيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإن أبو إسماعيل الهروي أيضا يعني صوفي درجة متوسطة ورد عليه، راجع هذه المراجع في كتب أيضا رسائل، هذه هي الصوفية رسائل صغيرة لكن من أبرزها كتب شيخ الإسلام وكتب المقيم رحمه الله، هذه فيها الرد على هؤلاء كلهم. وفق الله جميع طاعته في البطولة.